السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. فحياكم الله في هذا المجلس، مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، ويذكر الله أهلها في من عنده. اللهم آمين. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم من يسمعنا. نحن في ليلة السبت، ليلة 19 من شهر ذي القعدة المحرم لسنة 46 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 17 من شهر مايو لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة هود ومع خواتيمها في الجزء 12 ومع الآية 16 بعد 100، وهذا هو المجلس 18 من مجالس هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. في هذه الآيات يقول ربنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. فلولا كان، أي هلا كان من القرون من قبلكم، القرون التي مضت. والقرن إذا أطلق اختلف أهل العلم في تحديد سنواته، هو فترة زمنية، مدة زمنية معينة. بعضهم قال القرن 30 سنة، وبعضهم قال القرن 70 سنة، وبعضهم قال 80، وبعضهم قال 100. وهذا قول الأكثر، أكثر أهل العلم يقول القرن 100 سنة. وهو على كل حال مدة زمنية، القرن مدة زمنية. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه أناس فقالوا له: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما تمر عليكم 100 سنة وأحد منكم على وجه هذه الأرض؟ قال ابن عمر: يريد خرام هذا القرن. فكون النبي حدد ب100 سنة وسماه ابن عمر قرنا، قالوا فهذا أظهر أن القرن 100 سنة. وعلى كل حال هذه المسألة لا تأثير لها في تفسير الآيات، المهم أن القرن مدة زمنية. الله تبارك وتعالى يقول فلولا كان من القرون من قبلكم، أي الأزمنة السابقة، ما أراد 100 سنة ولا 50 سنة، الأزمنة السابقة، الأمم الماضية، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، وفيها قراءتان أولو بقية وأولو بقية، والبقية أو البقية هي يعني ما يستبقيه الإنسان لنفسه، وذاك يقولون إن الإنسان يعني يبدأ مثلا يعطي وينفق ويساعد وكذا، لكن يبقي له الأفضل غالبا، يعني حقيقة النفس الإنسانية. أنا ما أتكلم عن قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هؤلاء خلص من الناس، هؤلاء مستثنون، هؤلاء يدعو الله تبارك وتعالى الناس إلى أن يكونوا مثلهم، لكن واقع الناس، حقيقة الناس، حقيقة هذه النفس البشرية أنها تعطي وتبقي الأفضل لها، دائما تتصدق بكذا وكذا، هذا المصباح ما أقدر أستغني عنه، هذا القلم أحتاجه، هذا الكتاب لا ما أعطيه لأحد، دائما في أشياء معينة يبقيها لنفسه، يعني هي المتميزة، هي لكذا، لا يعطيها لغيره، يرى أنه أولى بها من غيره. يقول فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أولو بقية يعني بقايا صالحة تنهى عن الفساد في الأرض، وهذا هو الأصل، أن الإنسان لا بد أن ينهى عن الفساد في الأرض. يقول الله تبارك وتعالى إلا قليلا فيه، لكن قليل، يوجد أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، وهم بقايا الناس، أفضل الناس، أحسن الناس، وهم الذين يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، كما قال الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ما كانوا يتناهون عن المنكر. وكذلك قال الله تبارك وتعالى عنهم يعني كيف إنهم يعني أولو بقية موجودة لكنهم قليل، لما قال موسى عليه الصلاة والسلام إذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تتولوا على أدبار فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخل، قال رجلان من الذين يخافون، هؤلاء أولو بقية، هؤلاء من القليل، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومنهم مؤمن آل فرعون، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هذا من أولي البقية، من أولي البقية الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، هؤلاء أولو البقية الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولذا قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن، إذن هؤلاء هم أولو بقية أي قليلون جدا في الأمم السابقة إلا قليلا، لكن أنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن ينتشر هذا الأمر فيكم، يجب أن تأمروا بالمعروف أن تنهوا عن المنكر. يقول ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، أي مع رسلهم، أنجيناهم مع رسل لما جاء عذابنا، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين آمنوا، أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، أنجاهم الله تبارك، الذين كانوا ينهون عن السوء أنجاهم الله تبارك وتعالى، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، إذن الله تبارك ينجي هؤلاء، ولذلك يجب علينا دائما أن نحرص على هذه القضية وهي الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، حتى لا نكون قليلا كما كانوا أولئك، بل يجب أن يكون هذا الأمر ظاهرا في هذه الأمة. بل إن بعض أهل العلم ذكر إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس من أركان الإسلام، إلى هذه الدرجة لأهمية هذا الأمر. قال: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. الترف هو النعمة والبطر. إنسان مترف أي منشغل بهذه الدنيا بزينتها، كما قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. مترف. ولا، المترفون هم أعداء الرسل عادة، لأنهم لا يريدون أن يعيشوا كما يعيش الناس، يريدون أن يكونوا متميزين عن الناس، مختلفين عن الناس. ولما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، قال: من أتباعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: وهؤلاء هم أتباع الرسل. أتباع الرسل هم الضعفاء. ولذلك جاء في الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، بينما الأغنياء فيهم المترف فيهم الصالح فيهم التقي، وحسابهم يطول لأن أموالهم كثيرة لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل الأربع منها ماله، من أين اكتسبه فيما أنفقه. فالقصد أن الذين أترفوا هم الذين توسعوا في هذه الدنيا وتمتعوا فيها زيادة وتعلقوا بها، والأصل أن المسلم يكون تعلقه بالآخرة، والمسلم يعلم أن هذه الدنيا ماضية فانية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل هذه الدنيا كمثل رجل قال تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. بس هذه الدنيا، قال تحت ظل، نام تحت ظل شجرة وقت الظهيرة ثم قام وتركها، هكذا. ذاك ما كان يحرص عليها صلى الله عليه وسلم. ولما قال له عمر عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نائما على حصير أثر في جنبه فبكى، قال: ما لك يا عمر؟ قال: كسرى وقيصر ينامون على الديباج والحرير وأنت تنام على هذا الحصير يا رسول الله. قال: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هكذا إذن الأمر. فالله جل وعلا هنا يتبع، يعيب سبحانه وتعالى، يقول: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، أي آثمين. الإجرام الآثام، وكانوا آثمين بفعلهم هذا، وهو أنهم اتبعوا ما أترفوا فيه، نسأل الله العافية. قال سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي لا يمكن، مستحيل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، لأن الله تبارك وتعالى أعدل العادلين سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم الله الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الله لا يظلم، مستحيل أن يقع ظلم من الله تبارك وتعالى. وإذاك أكد هنا قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم. إذن هو أهلكهم أو ما أهلكهم؟ أهلك القرى، أهلك كثيرا من القرى، أهلك قوم نوح وأهلك قوم فرعون، أهلك قوم صالح وقوم هود وقوم شعيب وقوم لوط وغيرهم من الأمم كثير، أهلكهم الله تبارك وتعالى، لكن ليس بظلم، لأنهم لم يكونوا مصلحين، كانوا فاسدين مفسدين، ولذلك أهلكهم الله تبارك وتعالى بعدله سبحانه جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ولو شاء ربك، الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولكل من يصلح أن يوجه له الخطاب، يعني لي ولك ولأبي وأبيك وأمي وأمك ومن سبق ومن لحق، كل من يمكن أن يوجه له الخطاب هو مخاطب بهذا، يعني يقال لك: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ويقال لي ويقال لكل أحد: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لأن الأمر عند الله كن فيكون، انتهى الأمر. أليس الله جل وعلا جعل الملائكة أمة واحدة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ كل الملائكة بالاستثناء معصومون كما قال الله تبارك وتعالى ويفعلون ما يؤمرون. لا يمكن أن يعصي ملك الله جل وعلا. كان يمكن لله الذي خلق الملائكة بهذه الطريقة أن يخلق الإنس بهذه الطريقة والجن بهذه الطريقة، والأمر سهل عند الله تبارك وتعالى، القضية عند الله كن فيكون، انتهى الأمر. ولكنه حكيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الذي قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هو حكيم يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. قال ولو شاء ربك، أي يا محمد أو يا من يصلح أن يوجه له الخطاب، لجعل الناس أمة واحدة، ولكن اقتضت حكمته أن يكون الناس فريقا في الجنة وفريقا في السعير، الإنس والجن، أن يجعلهم فريقين، أن يكون فريق في الجنة وأن يكون فريق في السعير. فنحن نفرق بين ما أراده الله قدرا وما أراده الله شرعا سبحانه وتعالى. فهذا قدرا، هكذا أراد سبحانه وتعالى، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه جل في علاه. لجعل الناس أمة واحدة، قال ولا يزالون مختلفين، أي لا يزال الناس مختلفين. وهذا الخلف موجود بين الناس في عقائدهم، في تعاملهم، في أفكارهم، في أرزاقهم، مختلفون الناس، مختلفون في هذا، ولا يزالون مختلفين. قال إلا من رحم ربك، يعني من رحم ربك لا يختلف، وإنما يكون على الجادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هؤلاء الذين رحم ربك سبحانه وتعالى، الذين لم يختلفوا، لم ينحرفوا. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنهم لا يختلفون وإنما يكون على جادة واحدة. وهذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة، سأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم عليها ويميتنا عليها ويحشرنا عليها سبحانه وتعالى. قال إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي خلقهم لحكمته سبحانه وتعالى، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لذلك خلقهم، خلقهم وقال اعملوا ما شئتم، لا إكراه في الدين، هذه جنة وهذه نار، وهؤلاء الرسل وهذه الكتب، من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هكذا اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل الناس مختارين، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه حكمة الله تبارك وتعالى أنه خير الناس، حتى يقول أهل العلم حتى يظهر يعني أو تظهر مظاهر صفاته سبحانه وتعالى، تظهر صفة الرحمة وتظهر صفة القوة وصفة العزة، ويظهر تظهر حكمة الله تبارك وتعالى وتوبة التواب. إذا كان الناس ما يعصون متى تظهر صفة التوبة عند الله؟ لا يظهر اسم التواب. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يديه ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذه الصفات لله تبارك وتعالى كيف تظهر إذا لم يكن هناك مؤمن وكافر، عاصي وتائب؟ هذه ما تظهر. فمن حكمة الله تبارك وتعالى أنه خلقهم وجعلهم مختارين إن شاء اختاروا طريق الجنة وإن شاء اختاروا طريق النار، لكن يتحملون نتائج قراراتهم. أنت صاحب القرار تتحمل نتيجة القرار، أنت اتخذت هذا القرار تتحمل نتيجته. ودخل رجلان على طاووس بن كيسان الإمام اليماني التابعي رحمه الله تبارك وتعالى، فاختصما عنده، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: اختلفتما فاختصمتما. فقال له أحدهما: لذلك خلقنا. قال له طاووس: كذبت. فقال الرجل: أليس الله تبارك وتعالى يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ قال: لا، وإنما خلقهم لرحمته. فإذن ولذلك خلقهم أي خلقهم لرحمته، ليدخلهم الجنة سبحانه وتعالى، أو ليحقق حكمته من الخلق سبحانه وتعالى. أما لماذا خلق الخلق، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الناس ليكفروا، وإنما خلقهم ليعبدوه سبحانه وتعالى، ولكن خيرهم: إن شئتم عبدتم وإن شئتم تركتم. يقول: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي لرحمته أو لحكمته سبحانه وتعالى. فريق في الجنة وفريق في السعير. وتمت كلمة ربك. كلمة ربك أي قضاؤه وقدره، هذه كلمته، قضاؤه وقدره، أو ما خلق الناس عليه سبحانه وتعالى. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قالوا هذه هي الكلمة أيضا، أنه لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الجنة هم الجن، والمشهور أن إبليس هو أبو الجن، كما أن آدم أبو البشر، فإن إبليس هو أبو الجن، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى قال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختصمت الجنة والنار. فقالت الجنة: ما لي يدخلني ضعفة الناس وسقطهم، يعني الضعفاء الفقراء هم أهل الجنة. قال: ما لي يدخلني ضعفة الناس وسقطهم. وقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. فقال الله للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي، أنتقم بك ممن أشاء. ثم قال: ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فأما الجنة فما يزال فيها فضل، فينشئ الله لها خلقا حتى تمتلئ، وأما النار فلا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الله قدمه فتقول: قط قط بعزتك. وهذا الحديث متفق عليه. فالقصد أن الله تبارك وتعالى هنا يقسم: لأملأن، هذه لام القسم، أي والله أو وعزتي وجلالي، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ليس بعاجز عنكم سبحانه جل وعلا. ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني هذه القصص إنما نقصها عليك لنثبت فؤادك، لقد كان في قصصهم عبرة. إنسان عندما يسمع هذه القصص، قصص الأنبياء وكيف نصر الله المؤمنين في آخر المطاف وأهلك الكافرين، كيف أنجى نوحا في السفينة، كيف أنجى صالحا، كيف أنجى هودا، كيف أنجى شعيبا، كيف أنجى لوطا، وأهلك أقوامهم ودمرهم سبحانه وتعالى، عندما يقرأ مثل هذه الآيات يطمئن قلبه وترتاح نفسه. وهذا أيضا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما يقص عليه الله جل وعلا أنباء الرسل ليثبت فؤاده: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ويقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني إنما نقص عليك هذه القصص لنثبت فؤادك على الحق. وهكذا ينبغي علينا نحن اليوم مع ضعف الأمة الإسلامية اليوم وتسلط الأعداء عليها، وكنا وصرنا نستجدي الحماية ونستجدي النصرة ونستجدي من البشر، هذا لضعفنا. ولو رجعنا إلى الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك سينصرنا سبحانه وتعالى. فلذلك أيضا نحن يجب أن نثبت قلوبنا عندما نسمع هذه القصص، قصص الأنبياء وكيف أنجاهم الله تبارك وتعالى وأنجى أقوامهم وأتباعهم ونصرهم على أعدائهم، فهذا أيضا يثبت قلوبنا نحن أننا سينصرنا الله تبارك وتعالى إن عاجلا أو آجلا لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. ولكننا نحن بعيدون عن الله تبارك وتعالى، وإن عدتم عدنا، أي لو عدنا إلى الله تبارك وتعالى عاد إلينا بالنصر سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك أي يا محمد من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. في هذه أي السورة، سورة هود من قص الأنبياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى حتى وصل إلى هذه الآية، كل هذه القصص لنثبت بها فؤادك وجاءك فيها الحق من نصرة الأنبياء وأتباعهم على الكفار وأتباعهم. وقال بعض أهل العلم وجاءك في هذه الحق أي جاءتك النبوة، والحق هو النبوة والعلم عند الله جل وعلا. قال وموعظة وذكرى للمؤمنين، أي موعظة لك وموعظة للمؤمنين يعني أتباعك، جعل الله وإياكم منهم. ثم قال سبحانه وتعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عملوا، هذا تهديد، اعملوا على مكانتكم إن عملوا، فيها قراءتان اعملوا على مكانتكم واعملوا على مكاناتكم، مكانتكم بالمفرد أو مكاناتكم بالجمع. ومنها قول الله تبارك قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وكذلك هنا يقول الله تبارك وتعالى وقل أي يا محمد للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. مكانتكم تدعون الشيطان وأتباعه وتحاربون الله، ونحن مع الله جل وعلا وسنحاربكم وننتظر من الذي ينتصر، أتباع الشيطان أم أتباع الله تبارك وتعالى، حزب الله أم حزب الشيطان، من الذي سينتصر؟ وانتظروا إنا منتظرون، هذا فيه وعيد من عند الله تبارك وتعالى لهم. ثم قال جل وعلا ولله، أي واعلم أن لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، ولله وحده لا شريك له، وإليه وحده لا شريك له. وتقديم المفعول على الفعل لإرادة الاختصاص، أي لله وحده سبحانه وتعالى وإليه وحده سبحانه وتعالى. ولله غيب السماوات والأرض، له الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما يظهر الإنسان ما يخفي الإنسان. وإنما ذكر الغيب لأن من علم الغيب من باب أولى أنه يعلم الشهادة. وذكر غيب السماوات والأرض سبحانه وتعالى لأنه غائب عن الناس كلهم ولا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن ادعى من الكهنة أو السحرة أو المشعوذين أو المنجمين أو غيرهم من يقرأ الفنجال أو يقرأ الكف، من زعم من هؤلاء أنه يعلم الغيب فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، مكذب لله سبحانه وتعالى الذي قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى أبدا، هو الوحيد الذي يعلم غيب السماوات. والغيب غيبان، غيب مطلق وغيب مقيد. الغيب المقيد هو الذي يعلمه البعض دون البعض. فالبيت الذي بجانب المسجد الآن ها هنا غيب بالنسبة لنا ما يحدث داخل البيت، ونحن بالنسبة له غيب إذا ما كان يشوفنا يعني على مباشر، بالنسبة له نحن غيب، فهذا غيب نسبي، غيب على ناس شهادة لآخرين، وضعنا شهادة بالنسبة لنا جميعا، لكن الذي لا ليس معنا ولا هذا غيب ما نحن فيه اليوم، وكذلك ما هم فيه غيب بالنسبة لنا لكن بالنسبة لهم شهادة. أما لله تبارك وتعالى فكل شيء شهادة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، ولذلك ذكر غيب السماوات بما فيها والأرض بما فيها، كله شهادة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. قال ولله غيب السماوات والأرض، ودائما في القرآن الكريم الأرض تذكر مفردة والسماوات تذكر يعني مجموعة، لكن هذا غالبا، والأرض ذكرت يعني متعددة في آية واحدة في قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فهذه الآية الوحيدة التي ذكر فيها أن الأراضين سبع كما السماوات. وأما في الحديث فجاء أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين في صحيح البخاري. فالقصد أنه تذكر الأرض دائما مفردة وتذكر السماء غالبا مجموعة. ولله غيب السماوات وإليه يرجع الأمر كله، ويرجع فيها قراءتان، يرجع ويرجع، يرجع الأمر أو يرجع الأمر، وقوله وإليه أي وحده سبحانه وتعالى، هذا الاختصاص، إليه وحده يرجع الأمر. والأمر هنا اسم جنس يعني الأمور، كل الأمور بيد الله تبارك وتعالى، كل الأمور، مثل الذي أنزل الكتاب أي الكتب، هذا يسمونه اسم جنس يشمل جميع أفراده. فهنا وإليه يرجع الأمر كله الأمور، وإذا أكدها بقوله كله سبحانه وتعالى. قال فاعبده أي فإذا كان الأمر كذلك فاعبده، لأن هذا هو الذي يستحق العبادة سبحانه، الذي يعلم غيب السماوات والأرض الذي ترجع إليه الأمور كلها هو الذي يستحق أن يعبد، فاعبده. فإذا كان الأمر كذلك فاعبده، والعبادة لا تعريفات كثيرة عند أهل العلم، ومن أشهر التعريفات وأحسنها وأضبطها كما ذكر كثير من أهل العلم ما جاء في كلام شيخ الإسلام تيمي أن العبادة هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة، كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة. قال فاعبده زيادة وتوكل عليه، والتوكل من أعمال القلوب، وإن كانت العبادة تشمل أعمال القلوب وأعمال البدن، وذكر بعدها التوكل لأهميته مع أنه داخل في العبادة. قال وتوكل عليه، والتوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب منفعة أو دفع مضرة مع بذل الأسباب، وبعضهم يزيد اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب منفعة أو دفع مضرة مع بذل الأسباب. قال وما ربك بغافل عما تعملون، أيضا فيها قراءتان، وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما يعملون، وهما قراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وما ربك بغافل، هذا هنا نفى الغفلة عنه سبحانه وتعالى، والنفي لا يأتي مفصلا في كتاب الله عادة، وإنما يأتي مجملا ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. دائما النفي فلا تضربوا لله الأمثال، النفي دائما يأتي مجملا، والإثبات هو الذي يأتي مفصلا، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المفصل. أما النفي لا يأتي مفصلا إلا في القليل جدا، مثل هذه نفى الغفلة، فإذا نفى الغفلة لا بد أن تثبت لله كمال العلم سبحانه وتعالى، كما قال لا تأخذه سنة ولا نوم، تثبت له كمال العلم، ولا يؤوده حفظهما، تثبت له كمال القدرة، لم يلد ولم يولد، تثبت له كمال الوحدانية لله سبحانه وتعالى. فدائما النفي يكون مجملا، فإذا جاء مفصلا فهو إما لدفع توهم كما قال لا تأخذه سنة ولا نوم، أو لدفع اتهام، لما اتهم اليهود الله تبارك وتعالى وقال إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع عليهم لعنة الله، فالله تبارك وتعالى أنكر عليهم ذلك جل وعلا فقال وما مسنا من لغوب، تكذبون، ما تعبت حتى أستريح. وهنا كذلك وما الله بغافل حتى ينفي عنه الغفلة وعدم العلم، ففيه إثبات العلم لله تبارك وتعالى. وبهذا نكون أتممنا الكلام على سورة هود، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، هذا أن طلبت منه أن يعيد السؤال، كان سؤالا مضى في الأسبوع الماضي عن شخص يستخدم الطريق الذكاء الصناعي، طريقة الذكاء الصناعي، ويكتب للناس يعني دعاوى للمطالبة بالجنسية التي الذين سحبت منهم الجنسية، ويأخذ منهم مبلغا من المال، أظن كان يقال 100 دينار أظن، على كل قضية يرفعها. أخبرني أحدهم أن قضايا الجنسية لا تنظر فيها المحاكم، وهذا حق سيادي، فهذا إذا كان كذلك والمحاكم لا تنظر فيها، إذن هؤلاء لن يستفيدوا من هذه الدعوة التي يعطيهم إياها، بل هذا فيه خداع وأكل لأموال الناس بالباطل، وهذا لا يجوز، وعليه أن يرجع الأموال إلى أهلها إن كان الأمر كذلك، وأنه فعلا يعني لا تنظر المحاكم في هذه، لن يستفيدوا من هذه الورقة التي باعهم إياها 100 دينار، فهنا يجب عليه أن يعيد هذه الأموال إلى أصحابها، والله أعلم. تقول سائلة، هذه أول دورة شهرية بعد الولادة، وأعاني من نزيف مستمر منذ 20 يوما، وقالت الطبيبة إنه نزيف غير معلوم السبب، وأنه يمكن الصلاة، هل يجب عليه الوضوء لكل صلاة لأن خارج المنزل يكون فيه مشقة؟ يعني إذا كان نزيفا هو ما يسمى بالاستحاضة أو خروج الدم من المرأة، ولكنه غير دم الحيض، فهذا يكون يأخذ حكم الاستحاضة، فهذه تتوضأ لكل صلاة وتصلي، ولا يلزمها أن تغتسل، وإنما تتوضأ لكل صلاة، وإن شق عليها فيجوز لها يعني أن تجمع بين الصلاتين إذا شق عليها، وإذا كان ما يشق عليها فالأصل عدم الجمع، أو أنها كما قال أهل العلم تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها. كم يؤذن العصر الآن؟ 3:30 ممكن تتوضأ الساعة 3 مثلا فتصلي الظهر مع الفريضة مع نافلتها سنتها الراتبة، مجرد أن تنتهي من الظهر لا يكون أذن العصر فتصلي العصر، هذا يسمونه جمع صوري أو جمع صوري، يعني له صورة الجمع وهو ليس حقيقة جمعا. يعني العشاء الآن يؤذن 8 تقريبا 8 مثلا، تصلي المغرب 8:50 مثلا أو 8:45، فتصلي المغرب بمجرد أن تنتهي منه يكون دخل وقته العشاء فتصلي العشاء، صورته جمع لكن حقيقته المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وكذلك بالنسبة للظهر والعصر، لكن قطعا بدون قصر، القصر فقط للسفر. نعم أحد عنده شيء؟ نعم. السبيل كلنا نبحث عنه. يقول ما السبيل على الثبات في الدين والابتعاد عن المعاصي؟ لا شك أن الإنسان يستحضر دائما أن الله يراقبه وأن الله يراه سبحانه وتعالى، وهذا من أفضل الأدوية التي تمنع الناس من الإنسان من الوقوع في المعاصي، يستشعر رؤية الله له سبحانه وتعالى. ولذلك أكثر الذين يفعلون المعاصي، أنا ما أتكلم عن المجاهرين الذين لا يبالون، أنا أتكلم عن عامة المسلمين. عامة المسلمين يقعون في المعاصي بالسر، لا يظهرونها للناس. فكما أنك تستحي من الناس ولا تظهر أمامهم هذه المعاصي، استحي من الله سبحانه وتعالى. فالحياء من الله واستشعار نظره سبحانه وتعالى هذا من أعظم الأمور التي تعين الإنسان على ترك المعاصي وعلى الثبات مع الدعاء. دائما يسأل الله تبارك الثبات ويبحث عن الصحبة الصالحة، وهذا إن شاء الله تعالى يبتعد عن المعاصي. الله المستعان. نعم خير، تفضل. أعد إلا ما ظهر منها. أي نعم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. لما ذكر عن المؤمنات قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، اختلف أهل العلم. فذهب ابن مسعود وغيره أن ظهر منها هو الحلي واللباس، وبعضهم قال ما ظهر منها الوجه. هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، مسألة فقهية مختلف فيها أهل العلم هل المقصود هذا أو هذا. ولكن لا شك أن المرأة المسلمة تبتعد عن أمور هذه الخلافية، طالما أنه هناك من أهل العلم من قال أنه الحلي الظاهرة والملابس، وهناك من أهل العلم من قال أنه الوجه. طيب تأخذ بالقول الأول أحوط، وهو أنه الحلي الظاهرة وتغطي وجهها وتستره عن الأجانب. والله أعلم. هذا السائل يقول أهل زوجي امرأة تقول أهل زوجي يأتون لزيارتنا من خارج البلاد، وهذه المرة أخت زوجي قادمة ولا أفضل استقبالها، هل أصبح آثمة لعدم خدمتها على اعتبار أنها ضيفة؟ يقول المثل عندنا لأجل عين ألف عين تكرم، لأجل عين ألف عين تكرم، يعني لا تكرميها لأجلها، أكرميها لأجل زوجك. يعني هذا إكرام لزوجك عندما تهتمي عندما تهتمين بأقارب زوجك يفرح بهذا، فأسعدي زوجك بهذا، تحملي على نفسك. الإنسان لابد أن يأخذ على نفسه قليلا، يعني هذه النفس لابد أن تؤدب، لابد أن نؤدب أنفسنا ونحملها على الخير، أن نأطرها على الحق أطرا. يعني أنا قلت تحملي لأجل زوجك وسامحي حتى لو كانت هي سيئة أو ثقيلة عليك أو كذا، وهي كما قلت يعني زيارة وستمر، ستنسين هذه الزيارة إن شاء الله تعالى، ويكتب الله لك الأجر العظيم. الله المعان. البعض يمسك المصباح في الدروس ومجالس العلم، لا ما يصلح هذا أبدا. مجالس العلم يجب أن يكون فيها الأدب، سواء في الجلوس أو في الإنصات، يعني لا يمد رجله في مجلس العلم، لا يخرج المسبحة في مجلس العلم، لا ينشغل بأمور خارجة، لابد الإنسان يعني يهتم بهذا. أنا أذكر مرة حضرت يعني درسا عن آداب طلبة طالب العلم، والدرس كان جيدا، يعني جمع فيه يعني أقوال لأهل العلم وآيات وأحاديث عن أدب طالب العلم وكذا. فلما انتهينا من الدرس قال لي إيش رأيك بالدرس؟ قلت أسوأ درس شفته في حياتي. قال ليش؟ قلت له مادة علمية زينة، بس وانت تسوي الدرس واحد مادة رجولة، واحد مطلع مسباحة، واحد مدري ايش جالس جلسة خطأ، مفروض انك تكلمه اقعد عدل، ادخل مسباحك في جيبك، انتبه للدرس. يعني الدرس كنظري زين بس عملي سيء جدا جدا جدا. ف فالقصد أن الإنسان لا ينبغي له أبداً أن يخرج المسبح مثلاً في خطوة الجمعة أو في درس أو يمد رجليه أو ما شابه ذلك من الأمور، هذا كله لا يليق أبداً. بل يجب طالب العلم أن يجلس الجلسة التي يعني يحترم فيها العلم، والله أعلم. تفضل أرفع صوتك. ولن تحصوا، استقيم ولن تحصوا. نعم. أما شيبتني هود وأخواتها فهي هود والمرسلات وعمه وقيل الواقعة، الحديث فيه ضعف، أو شيء الحديث فيه ضعف، شيبتني هود وأخواتها كل طرقه ضعيفة، كل طرق الحديث ضعيفة، لكن بعض أهل حسنه بمجموع الطرق. والمقصود بشيبتني هود وأخواتها قيل قوله تبارك فاستقم كما أمرت، هذا الذي شيبه، لأن جاء في بعض طرق الحديث قالوا ما شيبك منها، قال قوله أو قيل له شيبك ذكر قوم نوح وقوم لوط وقوم شعيب، قال لا لا، وإنما شيبني قول الله تبارك فاستقم كما أمرت. طيب، فالمعنى أن هذه السور سورة هود وأخواتها لما ذكر فيها من أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار وكذا، هذا الذي يعني أتعب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. أما استقيموا ولن تحصوا، أي حاول أن تستقيم ولن تصل إلى الاستقامة التامة، لن تصل يعني، ولكن سددوا وقاربوا، إنسان يسدد ويقارب لكن لن يصل إلى القمة في الاستقامة، لأنه ليس بمعصوم في النهاية، كل ابن آدم خطأ. ويقول الله تبارك وتعالى إنكم تخطئون بالليل والنهار في الحديث القدسي. فلذلك المقصود أن الإنسان يحاول أن يستقيم ولكنه لن يصل إلى الاستقامة 100%، والله أعلم. نعم. ما حكم التفاؤل بالاسم؟ ما في بس، الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما جاء عروة بن سعود ثم جاء زعيم الأحابيش ثم جاء غيرهم ثم جاء سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم، يعني استبشر باسمه أن اسمه سهيل أي سهل الأمر، وفعلا تمت البيع أو المصالحة لصلح حديبية لما جاء سهيل بن عمرو. ما في بس، الإنسان يتفاءل بالاسم الجميل، ما في بس إن شاء الله. كنت في السابق أمسح باطن الأذن في الغسل المجزئ ثم تركت ذلك بسبب جهلي وفهمي الخاطئ، ماذا بخصوص تلك الصلوات؟ صلاة صحيحة، يعني الغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إنما يكفيك أن تحثي الماء عليك فإذا أنت قد طهرتي، ولكن إدخال الأصبع في الأذن وكذا هذه من السنن المستحبة للإنسان أن يزيدها في غسله أو وضوئه، ولكن الغسل صحيح. لذلك لو دخل الإنسان في البحر، انغمس في البحر أو في بئر أو في حمام سباحة أو كذا بنية الاغتسال وخرج فهو مغتسل، يعني كافي. من يصلي في الصف الأول في هذا المسجد توجد أرفف للمصاحف، إذا سجد تكون المصاحف خلفه، ما الحكم؟ يقصد هنا مثلا وهنا، أحيانا واحد سجد يعطي ظهره للمصاحف، والله ما ينبغي أن يعطي الإنسان ظهره للمصحف، لذلك الأولى أن هذه المصاحف تخرج من أماكنها وتوضع على جنب على الأقل وقت الصلاة، والله أعلم. شيلوها أحسن، خلوها على جنب، المصاحف اللي وراكم خلوها على جنب أحسن، صح، جزاه الله خير. تفضل تكملة الصلاة خلف العمود، المهم الصلاة لا يكون بين السواري، يعني لا تقطع السارية العمود، لا تقطع الصف، فلو صلوا مثلا في النصف الأول هذا ثم الصف الذي خلفه لا يكون صف هنا ثم بعد السارية تكملة الصف، هذا منهي عنه، مكروه هذا الأمر. تفضل. هل طلب الواسطة؟ ايه، يقول هل طلب الواسطة ينفي التوكل؟ لا ينفي التوكل إلا إذا اعتمد القلب على الواسطة، إذا تعلق القلب بالإنسان الذي يعني يسعى له في طلب حاجته، هنا يعني له حالتان، أو خلنا نقول الناس لهم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتعلق قلبه بهذا الشخص تعلقا تاما ويعتقد أنه بيده الأمر كله، هذا كفر خارج مخرج من الملة. الثانية أن يتعلق قلبه بهذا الشخص وينسى الله تبارك وتعالى، طيب هذا كفر أصغر. الثالثة أن لا يتعلق قلبه به وإنما يجعله سببا ويكون قلبه معلقا بالله وأن الأمر بيد الله وما أراد الله هو الذي سيمضي، فهذا لا بأس به والله أعلم. تفضل. يصلي بجانبك. نعم، الأطفال الصغار الذين هم دون التمييز يعني دون السادسة، هؤلاء لا يؤتى بهم إلى المسجد إذا كانوا كثيري الحركة. إذا كان كثير الحركة لا يؤتى به إلى المسجد. لماذا؟ أول شيء يشغلك أنت عن صلاتك، خاصة إذا خلاك ومشى مثلا، تنشغل عن صلاتك ما تدري ايش صليت. وأنا أنصح من يكون ولده كذلك يطلع يقطع صلاته، يروح يشوفه على الأقل يمسكه وبعدين يصلي، يعني حتى لا ينشغل في صلاته، وين راح خرج من المسجد كذا فعل كذا، ينشغل في صلاته كلها ما يدري كم صلى. أما إذا كان هذا الولد سواء كان ذكر أو أنثى إذا كان قليل الحركة أحيانا يتحرك، هذا لا بأس يؤتى به يتعلم الصلاة وينظر إلى هذا، خاصة إذا احتاج الأب إلى ذلك أو تعلق الطفل به. هل يجوز لبس اللباس الجديد للمرأة المتوفى زوجها؟ نعم يجوز، يجوز للمرأة المتوفى زوجها أن تلبس الجديد، ولكن لا تلبس الألوان الفسفورية المثيرة، هذه اللي تبتعد. أما كونه جديدا لا بأس أن تلبس شيئا جديدا، لكن لا تلبس الألوان الزاهية الملفتة للأنظار، هذه اللي تبتعد عنها والله أعلم. أمي تريدني أن أذهب إلى حفلة التخرج لكنها فيها اختلاط وأغاني. لا تطيعينها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كان فيها اختلاط وفيها أغاني وفيها كذا اعتذري ولا تذهبي. نعم سم. العطلة والعطلة قادمة هذه الأيام، فكيف نشغل أوقات الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا في هذه العطلة؟ لا شك يعني أفضل شيء حلقات القرآن الكريم، أن يشتركوا في حلقات القرآن الكريم، هذا مهم جدا حقيقة. الأمر الثاني أنه ممكن أن الوالد أو الأم الوالدة أن يكون لهم يعني وقت يبذلونه لأولادهم، يعني يأخذ شيئا من وقته لأولاده، يجلس معهم يقرأ معهم كتابا في السيرة، كتابا ميسرا في الفقه، كتاب في قصص الأنبياء، في أمثال ذلك. يعني هذا دور الأم والأب أن يشغل الأولاد في هذا، كذلك يبحث لهم عن الرفقة الصالحة التي تنفعهم. وإذا كانت هناك دورات أحيانا تقام دورات علمية مدة أسبوع أو مدة شهر أو أكثر أو أقل تقام ويعلن عنها، فممكن أن يلتحق بهذه الدورات إن شاء الله تعالى. هنا تفضل. بعد بتسأل هي المتعة فقط؟ كيف هي المتعة فقط؟ ما أدري. على كل حال هو يسأل يقول ما حق الزوج على زوجته والزوج على زوجته، طويل هذا السؤال. لكن على كل حال هناك حقوق مشتركة، منها الاحترام ومنها يعني التقدير ومنها يعني حسن المعاملة، هذه حقوق مشتركة بين الزوج وزوجته، والمتعة أن يتمتع بها وتتمتع به، هذه حقوق مشتركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا جارية تلاعبك وتلاعبها، هذه مشتركة. أما حق الزوج على زوجته فأن تطيعه بالمعروف، فإن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطاعت ربها وصلت خمسة وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي من أي أبواب الجنة شئتي. فالطاعة للزوج عليها بالمعروف، والرجل له على زوجته الطاعة وليس لها على زوجها الطاعة، لا يطيعه لكن هي تطيعه، وهو عليه النفقة والمسكن والملبس وأن يتقي الله فيها سبحانه وتعالى. نعم زبدة. هل يجوز نقل الميت من قبره إلى مقبرة أخرى بعد 30 سنة من دفنه، لأن المقبرة التي دفن بها سوف تهدم بأمر من الدولة لوجود آثار وبعضهم دفن من قبل 5 سنوات؟ أين إذا كان الدولة يعني قررت مثلا تمر يمر طريق من هذا المكان، يعني إزالة المقبرة بشكل عام لأي سبب من الأسباب، إذا قرروا إزالة المقبرة من هذا المكان نعم لا بأس أن تخرج الميت من قبره ويدفن في مكان آخر في مقبرة أخرى، لا مانع من ذلك عند الحاجة. ما فهمت. طلب مني تصميم غرفة فحص طبي لعيادة تابعة لجهة حكومية ويريدون منعه وضع هذه الغرفة في مكان المصلى داخل المبنى، فهل علي إثم إن نفذت الطلب مع العلم أن هناك مسجد قريب جدا للعيادة؟ إيه لا مانع، لأن هذه الغرفة التي هي مصلى ليست مسجدا، المصليات التي تكون في الإدارات الحكومية أو في البيوت أو في يعني الشركات أو في الأسواق أو في غيرها، هذه مصليات وليست مساجد، ولا مانع من إزالتها إذا وجدوا مكان آخر أو احتاجوا إلى هذه الغرفة ونقلوا المصلى إلى مكان آخر، ليس بمسجد. المسجد الأصل فيه أنه أرض وقفية، يعني توقف على الصلاة والأذان وما شابه ذلك منه، فهذه ليست أرضا وقفية، ذلك لا مانع من إزالة المصلى والصلاة في المسجد القريب لا مانع. أي طويل هذا، كم باقي على الأذان؟ دقيقة ونصف، خلي بعد الأذان. من عنده سؤال خفيف يلا. سبب ايش رايك انت ايش رايك؟ يعني موافق ان الاسلام سبب يتخلى المسلمين؟ لا ان شاء الله انت موافق. اي نعم، لا هذه دعوه باطله ان الاسلام هو السبب في تخلف المسلمين. السبب في تخلف المسلمين تركهم للاسلام، ان المسلمين لم يطبقوا الاسلام، ولو طبق المسلمون الإسلام لكان كما قال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بالعكس، لما طبق المسلمون الإسلام الصحيح فتح الله عليهم الدنيا، لكن لما قصروا في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى والإقبال عليه وعلى دينه وقع لهم ما وقع، الله المستعان. نعم، يسأل عن يزعلون عين الأطباء شوي كل واحد. المهم أن بعض الأطباء يوصي بأدوية معينة وأن تشترى من صيدلية معينة لأنه تكون له نسبة، تتفق مع الصيدلية أنا أرسل لك المرضى ولي 20% من كل دواء أو ما شابه ذلك من الأمور، وأحيانا يعني المختبرات أيضا أو الأشعة، كل مريض أرسله لكم لي نسبة وقدرها، وهذا كله مال حرام لا يجوز أبدا. فالطبيب إذا كان يريد أن ينصح ينصح لأن هذا المختبر يعني عمله أدق من غيره، هذه الصيدلية إن أسعارها أقل يعني أو أنها أدويتها يعني جديدة وما شابه ذلك، يعني ينصح له لا يستغل وظيفته ويرتب مع الصيدليات ويرتب مع المختبرات أو أقسام الأشعة وغير ذلك ليرسل لها المرضى. وأحيانا بلغني أن بعضهم أيضا يعني ممكن يكون ما يحتاج إلى هذا المختبر أو ما يحتاج إلى هذه الأشعة وإنه يطلبها منه ليأخذ نسبته، وهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. إذا كان لا بد فاعلا فهو ينصح لأن هذا أفضل، ولا يجوز له أن يأخذ نسبة دينار واحد ولا نصف دينار ولا شيء غير أبدا، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من المختبر أو من الصيدلية أو يرتب معهم أن لي نسبة كذا إذا أرسلت لكم مريضا أو كذا. ومثل هذا أيضا أن بعض الأطباء تأتيهم بعض شركات الأدوية وتعرض عليهم بعض الأدوية وتقول له مثلا اشتري هذا الدواء وحنا نسوي سفرة، تحضر مؤتمر، علينا التذاكر وعلينا السكن وعلينا مصروف الجيب وهذا، بس انت اعتمد لنا هذا الدواء. كله من استغلال المناصب، وهذا كله مال حرام. وهذا وين سأل تول الحين يقول الإسلام ما يصلح، المسلمين ما يصلحون مو الإسلام، يعني هذا عمل المسلمين للأسف أو غير المسلمين. المهم هذا الأمر لا يجوز، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يحل هذا لهم أبدا. الله المستعان. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. صحيح مسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. ما استجاب قال يقول دعوت فلم يستجب لي. ما هي الآفة لتأثري الداعي؟ هل هي قوله دعوت؟ إيه نعم، لأن الإنسان إذا قال دعوت فلم يستجب لي خلاص يمل الدعاء أو يترك الدعاء أو لا يوقن بالدعاء، فهذا كله يعني من أسباب أن الله ما يستجيب له سبحانه وتعالى. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، لا يقول استعجل دعوت فلم يستجب لي، خير إن شاء الله ادعو، استمر في الدعاء، استمر في الدعاء، لعل الله له حكمة سبحانه وتعالى أنه لم يستجب لك الآن، لعل دعائك أصلا فيه أخطاء، فيه نواقص، فيه عدم التزام بعض شروط الدعاء، فهذا الذي جعل الله تبارك وتعالى لم يستجب لك إلى الآن. لذلك عمر بن الخطاب يقول لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، يقول الله وعد بالإجابة ادعوني أستجب لكم، لكن أنا أحمل هم الدعاء، هل دعاء صحيح؟ هل الدعاء كان من قلب؟ هل الدعاء كان فيه إخلاص؟ هل كان فيه يقين؟ وما شابه ذلك من الأمور. هل حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك؟ ما أدري شنو بعدين. وليس هذا من القبول بالإهانة؟ إنما ليس من باب قبول بالإهانة، يعني الإنسان ما يقبل الإهانة، لكن إذا كان الولي الأمر هو الذي ضرب ظهرك وأخذ مالك هذا ليس إهانة، هذا جبروت منه وظلم من ولي الأمر إذا ضربك وإذا أخذ مالك ليس إهانة، هذا ظلم والعياذ بالله. فاصبر ولا تخرج عليه، مقصود لا تخرج عليه إذا ضرب، وإنما احتسب هذا عند الله تبارك وتعالى، لك الحق أن تدعو عليه، لكنه يغلبك بحكم أنه ولي أمر، عنده جيش وعنده يعني حرس وعنده غير ذلك. من هذا الباب أن الإنسان يصبر ويحتسب ولا يخرج على ولي الأمر ولو ضرب ظهره ولو أخذ مالك، ما نشغل بالإهانة. هل عدم الفرح بالعيد والأعراس يعد من الحداد على ما يحدث في إخواننا في غزة؟ لا، ما يلزم هذا، ولكن أيضا ينبغي المسلم أن لا ينسى إخوانه في غزة وفي السودان وفي اليمن وفي العراق وفي غيرها من البلاد التي يعني يهضم فيها حق المسلمين ويؤذون، أن يدعو لهم. لكن هذا لا يعني أن تتوقف حياتنا، نعيش حياتنا لكن لا ننساهم بالدعاء، لا ننساهم بالمال، لا ننساهم بالكلام عن قضيتهم وغير ذلك من الأمور، وأن نوصل الكلام إلى أولياء الأمور أنهم يتقون الله تبارك وتعالى، أنهم يتدخلون لحماية إخواننا المسلمين هناك في هذه البلاد. نسأل الله تبارك أن يحفظهم وأن يهلك عدوهم وأن يكف شرهم، الله أعلم. وصلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت. دقيقتين. هذا سؤال هذا؟ جاوبته؟ في أحد عنده آخر سؤال؟ نعم. مو راضي يسدد الدين. لا، ما يضمن. يقول رجل اقترض من آخر ثم لم يسدد، هل يلزم والد المقترض أن يسدد الدين؟ لا يلزم إذا كان بالغا عاقلا الذي اقترض. أما إذا كان الذي اقترض طفلا، هذا أيضا المفروض المقرض ما يعطيه، ما يعطي الطفل شيئا، لكن إذا كان عاقلا بالغا لا، يرفع قضية على المقترض، والوالد غير ملزم بتسديد ديون أولاده. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.